بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 46 في سلسلة الدروس التي نتكلم فيها عن علوم القرآن وآدابه. ونعود إلى النص الذي انتقيناه في موضوع الوصف من كتاب الله سبحانه وتعالى. نعود فنقرأ النص لنقف عند المكان الذي انتهينا إليه في درسنا الماضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لعلنا وصلنا إلى نهاية هذه الآية. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قلنا الصحيح في تفسير هذه الجملة لمن الملك اليوم لله الواحد القهار أن هذا الخطاب يكون عندما يحشر الناس جميعا من قبورهم ويجتمعون متضاغطين في المحشر في يوم التلاق كما سماه الله سبحانه وتعالى. عندئذ ينادي مناد من قبل الله عز وجل لمن الملك اليوم، ويأتي الجواب إن بلسان الحال التي توحي الوضع الذي يكون الناس جميعا مصطبغين فيه، أو بلسان من أيضا ينادي من قبل الله عز وجل، يأتي الجواب لله الواحد القهار. طيب، كلمة قهار لعلنا لم نفسرها. القهار اسم من أسماء الله الحسنى، وهي صيغة مبالغة من القهر. وقهر معروف تغلب على الشيء أو على الكائن ما أيا كان. واسم الله سبحانه وتعالى القهار، يعني الإله المذل بقهره وبطشه وسلطانه للجبابرة بإماتتهم وبإذلالهم وبإخضاعهم لسلطانه ولمحكمته يوم القيامة، نعم، وزجهم في العقاب الذي ادخره لهم وتوعدهم به. هذا هو معنى قهر الله سبحانه وتعالى، وهو معنى هذا الاسم، وهو من اسماء الله الحسنى كما قلت لكم. لكن هل اسم الله القهار خاص فقط بالجبابرة؟ يعني صفة القهر من الله عز وجل إنما تبرز وتتجه إلى الجبابرة فقط؟ لا، نعم، قهر الله سبحانه وتعالى، نعم، المأخوذ والمستخلص من اسمه هذا القهار، نعم، شامل لا أقول لعباده جميعا بل لكل شيء. نعم، ذلك لأن كل شيء خاضع لسلطانه، خاضع لأمره، خاضع لقضائه وحكمه. نعم، سواء الأشياء الجامدة التي لا تعي ولا تعقل، أو الناس الذين خلقهم الله عز وجل، أو الملائكة. فسلطان الله سبحانه وتعالى مهيمن على الجميع. أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق كما يشاء ويحيي الإنسان كما يريد؟ إن شاء بسط له في الرزق، وإن شاء قدر من رزقه، يعني قلل، إن شاء ابتلاه بأمراض ومصائب، إن شاء الله سبحانه وتعالى حماه من هذه الابتلاءات، إن شاء الله سبحانه وتعالى سلط عليه ما يشاء من جنوده، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي يميت؟ أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي يذل؟ نعم، يؤتي الملك من يشاء، ليس كذلك؟ ويسلبه أيضا ممن يشاء. فهذا معنى القهر. قهر الله سبحانه وتعالى عام لكل شيء، يعني كل شيء خاضع لسلطان الله سبحانه وتعالى، ولا منجاة لشيء ما، لا ملك ولا بشر ولا حيوان ولا إنس ولا جان ولا مخلوق من المخلوقات الجامدات، لا منجاة لشيء مما هو مخلوق عن سلطان الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى كونه القهار. هذا الاسم العام ليس خاصا بالمعنى الذي قد يخطر في بال البعض، يعني البطش والتعذيب. نعم، قد يظن الظن أن اسم الله القهار يعني أنه يبطش، يهلك، يقسم ظهور، يعني يعذب. لا، قهره بمعنى سلطانه المهيمن على كل شيء. نعم، فالباري سبحانه وتعالى عندما يغني بقهره يغني، وعندما يفقر بقهره يفقر، عندما يبتلي من شاء بالأمراض بالمصائب بقهره يبتلي، وعندما يكرم من شاء من عباده بالعافية والقوة وما إلى ذلك بقهره أيضا يفعل ذلك، أي بقضائه وسلطته وسلطانه، ولا دخل لأحد في ذلك قط. نعم، هذا باختصار معنى هذا الاسم، وهو كما قلنا من أسماء الله الحسنى. طيب، باري سبحانه وتعالى يصف ذاته العلية بأسمائه الحسنى، بصفاته الأسنى، لكن في كل موقع يذكر من صفاته الصفة المناسبة. فما المناسبة؟ ما المناسبة التي اقتضت أن يصف الله عز وجل ذاته العلية هنا بالقهر؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القاهر. لماذا لم يقل لله الواحد المعطي، لله الواحد القدير، لله الواحد المالك؟ نعم. الموقف الذي يصوره بيان الله سبحانه وتعالى إنما يتناسب مع هذا الاسم، مع صفة القهر لله عز وجل. لمن الملك اليوم؟ هل هنالك من مالك غير الله؟ هل هنالك من مالك يشترك مع الله سبحانه وتعالى في ملك شيء ما؟ لا. المالكية، الملك والملكوت، كل ألفاظ هذه الصيغة، كل اشتقاقاتها، المالكية والملك والملكوت والملك، كل ذلك لواحد لا ثاني له، وهو الله عز وجل. هذا الإله الذي استقل بالملك وتفرد بالملكوت، ماذا ينبغي أن تتذكر الآن من صفاته؟ القهر. نعم، القهر ترجمة ملكوته وملكه وهيمنته. نعم. وهكذا نحن دائما عندما يصف الباري عز وجل ذاته العلية في المناسبات، وسيأتي مناسبات أخرى، نجد أنه يذكرنا من صفاته بما يتناسب مع المقام. طيب، الآن نتابع. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، شرحنا. لا ظلم اليوم، سألنا في آخر الدرس لماذا قال اليوم، وهل كان الله عز وجل ظالما قبل اليوم حتى ينفي البيان الإلهي الظلم عنه في ذلك اليوم؟ لا. إذن لماذا قال لا ظلم اليوم؟ تقييد رفع الظلم عن الله عز وجل بذلك اليوم اللي هو يوم القيامة، يعني تبكيت وتأنيب للجاحدين المستكبرين الكافرين في دار الدنيا، عندما كان يقول أحدهم: أين هي عدالة الله الذي تصفونه بالعدل في هذه الدنيا؟ وها نحن نجد كثيرين من الناس يعانون من أمراض، يعانون من مصائب دون ذنب اقترفوه، ودون أي سبب تعرضوا له، في حين أننا نجد بالمقابل أناسا يتمتعون بالغنى الوافر، بالعافية والرفاهية ورغد العيش، دون أن يقدموا لله ما يستحقون به شيئا من ذلك. أين هي عدالة الله سبحانه وتعالى في طفل مثلا يولد مشوها، في إنسان يعيش حياته فاقد البصر، في إنسان آخر يعيش حياته فاقد السمع؟ نعم، أين هي عدالة الله التي تتكلمون عنها فيما يتعلق بتسلط الكافرين على المؤمنين، فيما يتعلق بالأوضاع الاجتماعية التي ترون؟ كم وكم كان هؤلاء الجاحدون، نعم، يطرحون هذا السؤال على أسماع المؤمنين، نعم، ليشككوهم وليحرجوهم. طبعا كانوا يطرحون هذه الأسئلة من أجل أن يدعموا عقائدهم الباطلة وإنكارهم لوجود الله سبحانه وتعالى. كانوا يقولون في دار الدنيا: لو كان الله موجودا لشاعت وعمت عدالته الأرض، ولكننا نبحث عن هذه العدالة فلا نراها. في دار الدنيا اليوم كما تعلمون هنالك من يسأل هذا السؤال. فالباري عز وجل عندما يريهم في ذلك اليوم مظاهر عدله الحساب الدقيق الذي يعرض الناس جميعا له، وعندما يخضع كل واحد واحد أيا كان لما قد اقترفه أو اكتسبه في دار الدنيا كما قلنا في الدرس الماضي، نعم، يقول لهؤلاء: هل أخذتم جواب سؤالكم؟ الآن عرفتم أن الله عز وجل لم يكن غائبا ولا تائها ولا جاهلا لظلم الظالمين في دار الدنيا. هل الآن أتيح لكم أن تعلموا أن الله سبحانه وتعالى اليوم سينصف المظلومين الذين كانوا في دار الدنيا مظلومين ومقهورين، وسيضرب على أيدي الظالمين الذين كانوا يمارسون ظلم؟ نعم، انظروا، هل علمتم أن الإله الذي كنتم تبحثون عن عدله الآن موجود؟ ها هي العدالة التي كنتم تبحثون عنها بالأمس فلا تجدونها. إذن تقييد كلمة لا ظلم بكلمة اليوم اللي هي يوم القيامة ليس لحصر عدالة الله عز وجل في يوم القيامة ونفيها عنه في دار الدنيا، ولكن هذا التقييد للتبكيت ولتأنيب الجاحدين الذين، نعم، يتطاولون بمثل هذه الأسئلة وهذه الانتقادات، نعم، ويواجهون بها المؤمنين من عباد الله سبحانه وتعالى. ولكن لعل هذا الذي قلته يعني لا يكفي في سد هذه الثغرة والإجابة عن سؤال هؤلاء الذين يظلون يسألون هذا السؤال: أين هي عدالة الله عز وجل في مجتمع هذا شأنه؟ هذا السؤال يتكرر كثيرا كما تعلمون، وتكرار هذا السؤال هو الذي قادني إلى إخراج كتيب عنوانه الإنسان وعدالة الله في الأرض. نعم، وأجبت عن كل ما يطوف بذهن الفاسقين والملحدين، نعم، والمستكبرين على الله عز وجل، نعم، ولعله سد هذه الثغرة. إلا بالنسبة للمستكبر فهذا لو سمع الجواب المقنع مليون مرة سيظل يبث هذه اللوسة بين الناس من أجل أن يجعل منها شركا يتصيد بها عقائد عباد الله المسلمين. نعم، لكن تعالوا أضعكم أمام مختصر شديد جدا للجواب عن هذا السؤال. دار الدنيا هذه التي أقامنا الله عز وجل عليها، هي دار ابتلاء أم دار نعيم ورغد عيش؟ دار ابتلاء. ودار الابتلاء هذه من شأنها أن تبرز هويات الناس بالنسبة لمولاهم وخالقهم عز وجل. دار الابتلاء هذه بالابتلاءات التي فيها تبرز هوياتهم وتفصلهم إلى قسمين: قسم سكر برعوناته وأهوائه وشهواته التي تهيمن عليه، فحجب عن الله ومن ثم حجب عن ذاته من هو، نعم، وتعامل مع هذه الدار دار الدنيا وكأنه يعيش في يوم لا غد له. اليوم هو عايش وبكرة هو مفشي، نعم، شمعة وتنطفئ. وفئة أخرى نعم هذا الابتلاء وضعهم أمام هوياتهم عبيدا مملوكين لله سبحانه وتعالى، ومن ثم يمارسون هذه العبودية. أنا عرفت نفسي عبدا، لم أحجب باستكباري على الله، لم أحجب برعوناتي عن حقيقتي، عرفت أني مملوك وأنني منفعل بالصفات التي أتمتع بها ولست فاعلا لشيء منها كما قلت لكم بالأمس. عرفت إذن ماذا أصنع؟ ينبغي أن أضع عبوديتي لله موضع التنفيذ. كيف أضع عبوديتي لله موضع التنفيذ؟ الذي يريد أن يقول يا ربي أنا عبدك وها أنا أمارس عبوديتي لك، كيف يمارسها؟ يمارسها بطريقتين لا ثالث لهما، بصبر عند المصائب وشكر عند النعم. نعم طيب، بصبر عند المصائب، ها هنا تفوح رائحة العبودية لله عز وجل وشكر، وليس المراد بالشكر الحمد لله شكر لله كما يقول، لا، المراد الشكر استخدام النعم التي أسداها الله عز وجل إلي للوظيفة التي خلقت من أجلها، يعني أسخرها هذه النعم لما يرضي الله سبحانه وتعالى. طيب إذا كان هذا المجتمع ما فيه ابتلاءات من يجي الصبر؟ إذا ما كان فيه بالمقابل كمان نعم ترد وتفد إلى الإنسان منين بده يجي الشكر؟ فكانت الحكمة الربانية تقتضي أن تكون هذه الدار دار الدنيا مليئة بأنواع من المصائب والابتلاءات المختلفة، وفي الوقت ذاته مليئة أيضا بأنواع من النعم والآلاء المختلفة. وظيفة هذه المصائب أن تقودني إلى الصبر، ووظيفة النعم أن تقودني إلى الشكر، وكل واحد لا بد أن يكون له نصيب من هذا وذاك. ما في واحد أمامه ابتلاءات بس، ما في واحد أمامه نعم بس، المزيج من هذا وذاك هو الذي يقابل الإنسان. بس الابتلاءات متنوعة، كل واحد ابتلاءاته على حسب وضعه. نعم هي ما بنعرفها. فأنا عندما أجد أنني معرض لابتلاءات، من جملة الابتلاءات مرض، من جملة الابتلاءات فقر، من جملة الابتلاءات أن يسلط الله علي من يذيني يسيء إلي، من جملة الابتلاءات الخوف من أسباب كثيرة تعرفونها تطوف بالإنسان. المصائب كثيرة ومتنوعة ومتعددة، خسارة في تجارة نعم كان التاجر يتأمل ربحا من ورائها فوقع في خسارة فادحة، مصيبة بس يمكن الفقير ما بيحس فيها. لذلك أقول المصائب متلونة حسب حالة الشخص. لا في واحد تنظر إليه فتجد مظهر الرفاهية عليه، سيارته فارهة، بيته ما شاء الله كان بازخ، نعم كل شيء موجود فيه، لكنه تاجر رجل أعمال، نظرا فوجد أن آماله كلها خابت. كان متأمل أنه بده يربح له شيء 100 مليون، ما ربح شيء، لكن عم يأكل ويشرب وينبسط وإلى آخره. هذا الإنسان يعاني من مصيبة لكن أنت لا تشعر بها، ما بينام الليل، ممكن ينتحر. نعم طيب، وهكذا فالمصائب متنوعة، وليس من شرطها أن تراها عيناك. طيب إذن لكي تفوح رائحة عبودية الإنسان لله أي لكي يمارس عبوديته لله بالسلوك لابد أن يمارسها بصبر عند المصائب وبشكر عند النعم. إذن المجتمع بده يكون فيه هيك وهيك، إذن لابد أن تكون هذه الدار دار ابتلاء، من هنا كان دار ابتلاء. الابتلاء ليس فقط بالمصائب، بالنعم أيضا. يعني الآن أنت مؤمن بالله عز وجل وتعلم أن مصيرك الوقوف بين يديه وأنك مخلوق لله بيد الله، تتصرف بيد الله بقبضته، إذن أنت عبده. طيب نظرت فوجدت أن الله عز وجل أعطاك كنزا من المال كبيرا جدا جدا، هذا المال الوفير الذي أعطاك الله إياه جعل أبواب المتع كلها تتفتح أمامك، تستطيع أن بواسطة هذا المال أنك تتمتع كما تشاء، يعني تبزخ وتلهو وتسرح وتمرح كما تعلمون، أبواب المتع كلها فتحت عن طريق هذا المال، والعافية موجودة أيضا. ما الشكر؟ الشكر أن تغلق عن نفسك هذه الأبواب كلها وتبقي فقط الباب الذي شرعه الله عز وجل لك. هي مسالي، هذا ابتلاء مثل ابتلاء المرض. نعم يصوم والمال موجود والوسائل موجودة ومفاتيح له والبسط والكيف كله موجود، نعم، لكن يقول يا رب هذه النعم أنا حبستها عن أن أستعملها لرعوناتي ولشهواتي وأهوائي، وها أنا أجعلها مطية أبلغ بها مرضاتك. ها؟ هذا ابتلاء كبير هذا. طيب الجاحد يطلع هيك لك هذا مريض، شو سوى لحتى الله مرضه، وهذا الثاني تاجر وعم يصلي له وعم يركع له وعم يصوم وكل سنة بيروح على الحج، ليش لحتى الله سبحانه وتعالى خسر له تجارته؟ كان مليون ليرة ممكن يربحهم خسرهم، فلان من الناس كان جاحد كافر وها طلع ربحانه إلى آخره، بيقعد بقى بينتقد على الباري عز وجل وكأنه شريك لله في إدارة مملكته. الجواب واضح، لا يمكن للإنسان أن يقول يا رب أنا طوع أمرك إيه؟ وبعدين قاعد مبسوط ومكيف وكل شيء ما في شيء ناقصه، يقول له يا ربي أنا طوع، مبين أنه طوع أمره، طوع أمره بإيش؟ بالبسط والكيف. لا، لا يتجلى هذا، ربما كان كاذبا. نعم، فالباري سبحانه وتعالى يبتلي، الدنيا دار ابتلاء. طيب لكن لما ابتلى الإنسان الذي ظلم أخا له مستضعفا فاستلب ماله، غشه، سرق، آذاه بالضرب وإلى آخره، واضح كيف؟ الآخر مظلوم لم يتأت له أن يأخذ ظلامته من هذا الظالم، المسألة بتغيب بتنام بتروح، لا، محكمة الله عز وجل موجودة، لكن الباري عز وجل يمهل ولا يهمل. ليش يمهل؟ لأنه هي دار مو دار محكمة رب العالمين، دار المحكمة وينها؟ بعدين. نعم، هون دار ابتلاء. طيب في الباري عز وجل أنا سلط عليها الظالم، نعم، ليبتليني، ليأخذ مالي، ليضربني، لي إلى آخره، ليسوء، يعني يسيء إلي. احتسبت ذلك عند الله، قلت يا رب أنا أحتسب هذا عندك، وأنا أسألك يا رب أن تنصفني من هذا الظالم، وأنا اليوم في دار الدنيا ما أحرك ساكنا أبدا لأنك أمرت بالعفو، نعم، وأمرت بالصفح، فأنا نعم، وليعفو وليصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ها أنا أعفو وأصفح، ظاهرة عبوديتي لله عز وجل. الباري عز وجل ينصفني يوم القيامة، فاسموها لا يوم القيامة. وذلك الظالم لابد أن يجره إلى ساحة الحساب وأن يعاقبه على ظلمه. كل معنى الكلمة، من اغتصب شبرا من أرض طوقه يوم القيامة إلى سبع أراضي. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن طوقه إمتى؟ يوم القيامة، يوم القيامة. فلو أن محكمة الله عقدت في دار الدنيا هلا ما عادت إذن لكان دار الدنيا دار ابتلاء. لا، هذه الدار فصل أول من فصول حياة الإنسان، يوم القيامة هو الفصل الثاني. لا، الحياة البرزخية هو الفصل الثاني، ويوم القيامة هو الفصل الثالث. لا تستعجل وأنت تقرأ قصة حياة الإنسان منذ ولادته إلى استقراره، إن في النعيم المقيم أو في العذاب والجحيم. لا تستعجل وانت عم ترى الفصل الأول. الفصل الأول ليس فصل محكمي، الفصل الأول فصل امتحان، ابتلاء. من هو هذا الذي يمارس عبوديته لله عز وجل بالسلوك الاختياري؟ يبتليه الله فيصبر ويحتسب عند الله سبحانه وتعالى، يعطيه الله عز وجل ويكرمه، يبتليه بالنعم فيشكر. يوم الحساب هو اليوم الذي يكون فيه الحكم والجزاء. من هو هذا الذي نعم يسيء، يظلم، يسرق، ينهب، يغتصب حقوق الآخرين، إن كانت حقوق معنوية وإن حقوق مادية، يسب، يشتم، يغتاب؟ من؟ يوم القيامة محكمة الله تنعقد ليحاسب هؤلاء. هذا هو الجواب باختصار عن سؤال يمارسه لا يزال هؤلاء الشاردون عن صراط الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما التفصيل فقد ذكرته في ذلك الكتيب ضمن سلسلة كتب أبحاث في القمة. نعم. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى لا ظلم اليوم، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. ليش لا ظلم اليوم؟ لأنه في حساب. وعرفنا أنه إذا الباري سبحانه وتعالى أخر محكمته ليوم القيامة، مو معناته كان في دار الدنيا ظالم، مو هيك؟ عرفنا السبب ليش. طيب، إن الله سريع الحساب، إذن هنالك حساب، لا ينجو أحد من الحساب أبدا إلا عندما يشاء الله سبحانه وتعالى لمن وعدهم من عباده أن لا يحاسبهم، مو على كل شيء. هؤلاء مستثنون من كلام الله عز وجل، إنما يجزى، مثلا إنما يجزى الصابرون أجرهم بغير حساب، الصابرون. نعم. ثم يقول الله سريع الحساب، شيء غريب، هدول مو ملايين ومليارات وتريليونات من البشر، كل الأجيال من وقت ما الله سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم إلى قيام، كلهم بيزدحموا في ذلك الصعيد الذي لا يعلم مدى اتساعه إلا الله عز وجل. يمكن عقل واحد إمتى هدول بدون يتحاسبوا؟ مو شغل سهلين. سبحان من لا يشغله شأن عن شأن، سبحان من لا يشغله شأن عن شأن أبدا. رب، لا تقيس الباري عز وجل على المخلوقات بشكل من الأشكال، كل واحد يظن أن الله عز وجل متجه إليه وحده بالحساب. نعم. لكن وردت أحاديث بدل على أن الحساب طويل. نعم. من نوقش الحساب عذب. نعم. من شاء الباري عز وجل أن يحاسبه حسابا عسيرا تراءى حسابه أن له أمدا طويلا جدا جدا جدا، لا ينتهي منه، لذلك هو يود أن لو انتهى من هذا الحساب ولو إلى النار. لكن هذا بالنسبة لمن شاء الله عز وجل أن يعاقبه بالحساب قبل أن يحكم عليه بالدمار والهلاك. نعم. أما الأصل فالله عز وجل سريع الحساب، معنى سريع الحساب أنه لا يشغله حساب عبد عن حساب عبد آخر، يحاسبهم جميعا في وقت واحد، هذا معنى قول الله عز وجل إن الله سريع الحساب. ثم أسلوب حسابه يختلف، واحد بيحاسبه باللين، واحد بيحاسبه بالشدة، واحد بعتاب بسيط، واحد والعياذ بالله مثل ما قلت لكم وقفة الحساب تكون بالنسبة إليه طول دهر طويل من الدهور. نعم، ورد في الصحيح هذا من نعي لربي عز وجل بكرم أن الباري عز وجل يدني عبدا من عباده صنف من الناس، يعني صنف من العبد يعني صنف كم مليار الله أعلم، فيسبل عليه سترة ويقول يا عبدي أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا، بذكر الباري ويريه، قال نعم يا رب، فيقول أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا، نقول نعم يا رب، أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا في مكان كذا، نقول نعم يا رب، يذكره بمعصي فيقول لقد سترتها عن الناس في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم. لكن من هم لا تدري، لا تدري. نعم، ولا ينبغي لإنسان أن يقول لعلي أنا واحد من هؤلاء الناس، لعلك بأي موجب، لعلك هيئ نفسك لهذا، ممكن أن يأتي أناس آخرون. الباري عز وجل يقول للواحد منهم بما جئتني، ما أين هو العمل الذي جئتني به، يقول يا رب أنا عبد أنو عمل، أنا جئت أطمع بعطائك، أنا جئت أنظر إلى يدك الكريمة لتكرمني، أنا جاي عم تسألني أنا شو بدي أعطيك، أنا عبد لا أملك شيئا. لكن من هو هذا الذي يملك هذه الحجة؟ الذي يملك هذه الحجة هو الذي كان يمارس عبوديته في دار الدنيا، دائما كان الذل، وكان دائما يطرق باب الله سبحانه وتعالى يستجيه الرحمة ويستجيه المغفرة ويستجيه العطاء والمنن والمنح دائما دائما دائما. هذا الإنسان يلهم حجته، المسألة أنه ربي يلهمك، نعم، إذا ألهمك هذا شيء آخر. نعم، نتابع إن شاء الله هذا النص ونتممه في الدرس القادم إن أحيانا الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا ما عبدناك حق عبادتك، وما شكرناك حق شكرك، وما ذكرناك حق ذكرك، أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تجعلنا بمنك وجودك من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة يا ربي ورغد العيش، ودون ابتلاء يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم اجعلنا بمنك وجودك من عبادك الذين يستظلون يوم القيامة في ظلك، يوم لا ظل إلا ظلك يا ذا الجلال والإكرام. هون اللهم علينا الحساب ويومه، هون اللهم علينا يوم القيامة، ذلك اليوم الذي حذرت عبادك منه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تدخلنا جنتك وأن تكرمنا بالنعيم الذي وعدت به عبادك الصالحين دون حساب يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم إنا نعلم أن من نوقش الحساب عذب، فلا تعذبنا بالحساب غدا يا رب العالمين. اللهم إنا معترفون بتقصيرنا، معترفون بسوء حالنا، ولكننا نعلم أنك ربنا الرحمن التواب الرحيم يا ذا الجلال والإكرام، يا من هو الغني عن عباده، يا من نحن الفقراء إليه، إلى رحمته كرمه إحسانه. يا ذا الجلال والإكرام، من علينا بالتوبة، من علينا بالاستقامة على صراطك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اجعلنا من الصابرين عند ابتلاءاتك، اجعلنا من الشاكرين عند نعمك وآلائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ضعفاء، نسألك اللهم أن لا تبتلينا، وإذا ابتليتنا فنسألك اللهم أن تقدرنا على الصبر، نسألك اللهم أن تقدرنا على الرضا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تجعلنا من عبيد إحسانك، وأن لا تجعلنا من عبيد امتحانك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما سترتنا في دنيانا هذه، فنسألك أن تسترنا يوم القيامة عن عبادك وخلائقك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.